نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 32 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الإيمان قال الإمام قال الحافظ النووي رحمه الله: باب صدق الإيمان وإخلاصه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس حاء قال وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر حاء قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن إدريس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو كريب قال ابن إدريس حدثنيه أولا أبي عن أبان بن تغلب عن الأعمش ثم سمعته منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله هنا أبهم والمراد به عبد الله بن مسعود لأن علقمة من تلامذته بالكوفة. في هذا الحديث بيان ما ظنه الصحابة رضي الله عنهم من أن المراد بقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هو مطلق الظلم وهو المعاصي، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا الشرك، واستدل بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. والظلم ثلاثة أقسام: الأول ظلم بمعنى الشرك، الظلم الذي هو الشرك الأكبر. الثاني ظلم العباد في أموالهم ودمائهم وأعراضهم. الثالث ظلم النفس بالمعاصي. أما الأول فإذا لقي العبد به ربه فإن الله عز وجل لا يغفر أبدا، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما ظلم العباد فلا بد من التخلص من هذه المظالم. وأما الثالث فصاحب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه أدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء سبحانه وتعالى أدخله الجنة برحمته، وإن شاء عذب على قدر ذنبه وبعدل الله تبارك وتعالى ثم مآله للجنة عند أهل السنة جميعا عدا وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة. وفي الحديث بيان فضل التوحيد وأن من مات على التوحيد فله الأمن والهداية في الدنيا وفي الآخرة، الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا. وأهل التوحيد على قسمين: القسم الأول أهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد الخالص ولم يصروا على الكبائر، فهؤلاء لهم هداية كاملة وأمن كامل، هداية في الدنيا كاملة وأمن تام في الآخرة، يأمنون من دخول النار ومن العذاب فيها، وهؤلاء هم الذين حققوا التوحيد. ذلك الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه قال: باب فضل التوحيد، ثم أردف باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالذي لم يشب إيمانه بالكبائر والمعاصي والبدع هذا حقق التوحيد ويدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله من فضله. القسم الثاني أهل التوحيد الذين ماتوا على الكبائر ولم يتوبوا منها، فماتوا على الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم، فهؤلاء لهم هداية ناقصة وأمن ناقص. هدايتهم في الدنيا ناقصة وأمنهم في الآخرة ناقص، فلهم الأمن من الخلود في النار لكن ليس لهم الأمن من دخولها. نعم.
قال الحافظ
وفي الحديث أيضا أن قد يكون أفاضل الناس يعني لا يوفق لمعرفة تفسير القرآن، فلا بد من الرجوع إلى المصادر الشرعية التي ذكر العلماء في تفسير القرآن، وهي تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة وتفسير القرآن بأقوال التابعين والعلماء. ثم آخر مصدر من مصادر التفسير هي اللغة، ولا يجوز تقديم مصدر على مصدر، لا بد من هذا الترتيب. ونبه على ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في بداية تفسيره. نعم. الظلم
وضع الشيء في غير موضعه،
هذا تعريف صحيح؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا حقيقة الأشاعرة قال هذا قرأ كلام النوع كذا، هذا لا. الظلم معناه عند أهل السنة ماذا؟ وضع الشيء في غير موضعه، التصرف في ملك الغير، قال الشاعر. نعم. قال هنا هكذا، نعم صحيح، وضع الشيء في غير موضعه، هذا قول أهل السنة. قال ماذا؟
قال وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن جعل العبادة لغير الله تعالى فهو أظلم الظالمين.
لا شك. نعم.
قال رحمه الله: باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد
هكذا.
نعم
هكذا التبويب عندك.
نعم.
وفي نسخة: باب قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. وإن ولا إن تبدوا؟
إن تبدوا.
قل إن تبدوا ما في أنفسكم.
في أيضا
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، أية ماذا؟
وإن تبدوا
أية ماذا؟
العمران
البقرة. لا، قل إن تبدوا ما في أنفسكم، إن بدون واو، وإن تبدوا ما في أنفسكم تخفوه. نعم نعم، وإن تبدوا صح. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن منهال الضرير وأمية بن بسطام العيشي، واللفظ لأمية، قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل:
هذا من بركة الاتباع، من بركة الاتباع لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع السنة كله خير. نعم.
فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد فعلت.
في هذا الحديث بيان فضل الله تعالى وإحسانه بأن نسخ هذه الآية التي فيها تقرير لشيء لا يطيقونه, وهي في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي إلا ما تطيق, والوساوس لا يطيقها الإنسان فلا يكلف بها. في الحديث الآتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. فالوساوس معفون عنها. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب.
وطبعا النسخ هذا موجود, نسخ القرآن بالقرآن موجود, والنسخ لغة معناه الإزالة. تقول نسخت الشمس الظل أو نسخت الكتاب, يعني أزلته من مكان إلى مكان. و هذا ثابت في الكتاب والسنة, يمكن القرآن أن ينسخ القرآن كما في هذه الآية, ويمكن للسنة أن تنسخ القرآن أيضا على الصحيح وهكذا. نعم. وهذا الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها, بخير منها بالنسبة لمن للعباد في التكليف أو مثلها. إذا كان مثلها لماذا تنسخ إذن؟ الله حكيم يبتلي عباده بهذا النسخ لينظر من يصدقهم من لا يصدق. ومن هذا المنسوخ أيضا تحويل القبلة, كانت أولا جاءت للمشرق ثم حولت إلى الكعبة صرف الله. نعم. وبقي الصحابة 17 عاما يصلون جهة بيت المقدس, 17 شهرا. نعم. ولما نزلت الآية هم في الصلاة استداروا في الصلاة. ومنه استنبط العلماء من صلى إلى غير القبلة وغير عالم بها. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهشام حاء قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة
هشام من؟ مسعر بن كدام
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي
طيب
ومسعر بن كدام
نعم نعم
قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد مثله.
في هذا الحديث بيان فضل الله تعالى وإحسانه لعباده بأنه لا يؤاخذهم بحديث النفس ما لم يتكلموا أو يعملوا، لأن حديث النفس لا يستطيع الإنسان دفعه. وفيه الرد على الأشاعرة من كيف أنهم يقولون أن كلام الله كلام نفساني من غير صوت ولا حرف، فهذا دليل في الرد عليهم، وأن الكلام لا بد أن يتلفظ به وأن ينطق به. هم يقولون الكلام الله معنى قائم بنفسه أو ذاته. وهنا الحديث فرق فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين ما يكون بالنفس وبين ما يتكلم بالإنسان، فأخبر أن الكلام إنما يكون بما ينطق به اللسان أو يعمل به، أما حديث النفس فليس كلاما. والأشاعرة يقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وهذا باطل. وفي الحديث دليل على أن الله تعالى لا يؤاخذ بوساوس النفس وحديث النفس، لكن ما استقر في القلوب واعتقده الإنسان أو عزم عليه يؤاخذ به. ولهذا قال سبحانه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فرتب العقوبة على الإرادة والتصميم، فالإرادة الجازمة والتصميم الجازم غير حديث النفس. حديث النفس الذي لا يستقر لا يؤاخذ به الإنسان، أما ما استقر في النفوس فإنه يؤاخذ به. فالإنسان يؤاخذ بما استقر في قلبه جازما به من النفاق أو الشرك أو التكذيب. قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الظن الذي ليس عليه دليل إثم، أما الوساوس التي لا تستقر فليست تكذيبا ولا كفرا ولا شركا ولا تصميما ولا عزما ولا إرادة جازمة ولا شيئا مستقرا، وإنما هي حديث يدور في النفس، فهذا مما لا يؤخذ به الإنسان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم. إذن إذا جزم واستقر هذه تحديث النفس بالباطل هذا في قلبه أو عمل، هذا يدل على أنه هذا كله يدخل في الإثم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق أخبرنا سفيان، وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال
في هذا الحديث بيان فضل الله تعالى وإحسانه، بأن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. وإذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وهذا موافق لقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فيكتب على العبد ما يتلفظ به اللسان وما يعمل به بجوارحه، وأيضا يكتب أعمال القلوب وأفضل التوحيد والإيمان وأعمال الإنسان كلها تكتب. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: رب، ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله.
قوله تركها من جراء يعني من أجله. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا ترك السيئة خوفا من الله وطمعا فيما عنده تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة. ولهذا قال الله تعالى: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراء. والحديث الذي قبله أن الله تعالى قال: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبت سيئات واحدة. والحديث الثالث فيه القاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فما الصحيحين؟ ويؤخذ من مجموع هذه الأحاديث الثلاثة أن العبد إذا هم بالسيئة فتركها فله أحوال ثلاثة. الحال الأولى أن يتركها غفلة وإعراضا عنها، فهذا لا تكتب عليه. الحال الثانية أن يهم بالسيئة ثم يتركها خوفا من الله، فهذا تكتب له حسنة. الحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعزم عليها ويصمم عليها ويفعل الأسباب التي توصله إليها لكن يتركها عجزا عنها، فهذا تكتب عليه سيئات الهم والتصميم. ومن ذلك حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فعوقب المقتول بهمه وحرصه على قتل صاحبه وبذله الأسباب، وأنه ما منعه إلا العجز، لم يمنعه الخوف من الله عز وجل ولا الغفلة عنها. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب، وإن عملها كتبت. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث وزاد: ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك.
في هذا الحديث أن مضاعفة الحسنات لا يقف عند حد، ولهذا قال كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا على أن المضاعفة لا تقف عند حد ولا تقف عند 700، وهذا على حسب ما يكون بالقلوب من تعظيم الله عز وجل وإجلاله، وبحسب هذه الحسنة وتأثيرها وتعدي نفعها. ويدل على هذا الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما هو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، قال فهذا أفضل المنازل. قال وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، قال فهو يقول لو كان لي مال عملت بعمل فلان، قال فأجرهما سواء. قال وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، هو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. قال وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، هو يقول لو كان لي مال لعملت بعمل فلان، قال هي نيته فوزرهما فيه سواء. فهذا يدل على أن تمني الخير يؤجر عليه صاحبه، وتمني الشر يعاقب عليه، وكأن هذا التمني ليس حديث النفس وإنما هو زائد عن ذلك. نعم. طيب، على نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 32 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الإيمان قال الإمام قال الحافظ النووي رحمه الله: باب صدق الإيمان وإخلاصه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس حاء قال وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر حاء قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن إدريس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو كريب قال ابن إدريس حدثنيه أولا أبي عن أبان بن تغلب عن الأعمش ثم سمعته منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله هنا أبهم والمرار به عبد الله بن مسعود لأن علقمة من تلامذته بالكوفة. في هذا الحديث بيان ما ظنه الصحابة رضي الله عنهم من أن المراد بقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هو مطلق الظلم وهو المعاصي، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا الشرك، واستدل بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. والظلم 3 أقسام: الأول ظلم بمعنى الشرك، الظلم الذي هو الشرك الأكبر، الثاني ظلم العباد في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، الثالث ظلم النفس بالمعاصي. أما الأول فإذا لقي العبد به ربه فإن الله عز وجل لا يغفره أبدا، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما ظلم العباد فلا بد من التخلص من هذه المظالم، وأما الثالث فصاحب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه أدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء سبحانه وتعالى أدخله الجنة برحمته، وإن شاء عذب على قدر ذنبه وبعدل الله تبارك وتعالى ثم مآله للجنة عند أهل السنة جميعا عدا وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة. وفي الحديث بيان فضل التوحيد، وأن من مات على التوحيد فله الأمن والهداية في الدنيا وفي الآخرة، الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا. وأهل التوحيد على قسمين، القسم الأول أهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد الخالص ولم يصروا على الكبائر، فهؤلاء لهم هداية كاملة وأمن كامل، هداية في الدنيا كاملة وأمن تام في الآخرة، يأمنون من دخول النار ومن العذاب فيها، وهؤلاء هم الذين حققوا التوحيد. ذلك الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه قال: باب فضل التوحيد، ثم أردف باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالذي لم يشب إيمانه بالكبائر والمعاصي والبدع هذا حقق التوحيد ويدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله من فضله. الثاني، القسم الثاني، أهل التوحيد الذين ماتوا على الكبائر ولم يتوبوا منها، فماتوا على الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم، فهؤلاء لهم هداية ناقصة وأمن ناقص، هدايتهم في الدنيا ناقصة وأمنهم في الآخرة ناقص، فلهم الأمن من الخلود في النار لكن ليس لهم الأمن من دخولها. نعم.
قال الحافظ،
وفي الحديث أيضا أن قد يكون أفاضل الناس يعني لا يوفق لمعرفة تفسير القرآن، فلا بد من الرجوع إلى المصادر الشرعية التي ذكر العلماء في تفسير القرآن، وهي تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة أو تفسير القرآن بأقوال التابعين والعلماء، ثم آخر مصدر من مصادر التفسير هي اللغة، ولا يجوز تقديم مصدر على مصدر، لا بد من هذا الترتيب. ونبه على ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في بداية تفسيره. نعم. الظلم
وضع الشيء في غير موضعه،
هذا حقيقة الأشاعرة، قال هذا قرأ كلام النووي هكذا، هذا لا، الظلم معناه عند أهل السنة ماذا؟ وضع الشيء في غير موضعه، التصرف في ملك الغير، قال الأشاعرة، قال هنا هكذا، نعم صحيح، وضع الشيء في غير موضعه، هذا قول أهل السنة. قال ماذا؟
قال: وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن جعل العبادة لغير الله تعالى فهو أظلم الظالمين.
لا شك. نعم.
قال رحمه الله: باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد.
هكذا.
نعم.
هكذا التبويب عندك؟
نعم.
وفي نسخة: باب قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. وإن ولا إن تبدو؟
إن تبدو.
قل إن تبدو ما في أنفس.
في أيضا وإن
تبدو. وإن تبدو ما في أنفسكم أيت ماذا؟
وإن تبدو.
أيت ماذا هذا؟
العمران.
البقر. لا، قل إن تبدو ما في أنفسكم إن بدون واو.
لله ما في السماوات والأرض.
وإن تبدو ما في أنفسكم. نعم. وإن تبدو صح. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن منهال الضرير وأمية بن بسطام العيشي، واللفظ لأمية، قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل:
هذا من بركة الاتباع، من بركة الاتباع لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع السنة كله خير. نعم.
فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت،
لها
ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. قال: قد فعلت.
في هذا الحديث بيان فضل الله تعالى وإحسانه بأن نسخ هذه الآية التي فيها تقرير لشيء لا يطيقونه، وهي في قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي إلا ما تطيق، والوساوس لا يطيقها الإنسان فلا يكلف بها. في الحديث الآتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم أو ما أو تتكلم به. فالوساوس معفون عنها. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب.
وطبعا النسخ هذا موجود، نسخ القرآن، القرآن موجود، والنسخ لغة معناه الإزالة. تقول: نسخت الشمس الظل، أو نسخت الكتاب، يعني أزلته من مكان إلى مكان. وهذا ثابت في الكتاب والسنة، يمكن القرآن أن ينسخ القرآن كما في هذه الآية، ويمكن للسنة أن تنسخ القرآن أيضا على الصحيح، وهكذا. نعم. وهذا الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، بخير منها بالنسبة لمن؟ للعباد في التكليف، أو مثلها. طيب إذا كان مثلها لماذا تنسخ إذن؟ الله حكيم، يبتلي عباده بهذا النسخ لينظر من يصدق ومن لا يصدق. ومن هذا المنسوخ أيضا تحويل القبلة، كانت أولا جاءت للمشرق ثم حولت إلى الكعبة صرفها الله. نعم. وبقي الصحابة 17 عاما يصلون جهة بيت المقدس، 17 شهرا. نعم. ولما نزلت الآية هم في الصلاة استداروا، استداروا هم في الصلاة، وأنه استنبط العلماء من صلى إلى غير القبلة وغير عالم بها. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد بن عبيد الغبري واللفظ لسعيد، قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهشام ها قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة
هشام من؟ مسعر بن كدام
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي
الدستوائي طيب
ومسعر بن كدام
نعم نعم
قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد مثله.
في هذا الحديث بيان فضل الله تعالى وإحسانه وإحسانه لعباده بأنه لا يؤاخذهم بحديث النفس ما لم يتكلموا أو يعملوا، لأن حديث النفس لا يستطيع الإنسان دفعه. وفيه الرد على الأشاعرة من كيف أنهم يقولون أن كلام الله كلام نفساني من غير صوت ولا حرف، فهذا دليل في الرد عليهم، وأن الكلام لا بد أن يتلفظ به وأن ينطق به. هم يقولون الكلام الله معنى قائم بنفسه أو ذاته، وهنا الحديث فرق فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين ما يكون بالنفس وبينما يتكلم ما يتكلم به الإنسان، فأخبر أن الكلام إنما يكون بما ينطق به اللسان أو يعمل به، أما حديث النفس فليس كلاما. والأشاعرة يقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وهذا باطل. وفي الحديث دليل على أن الله تعالى لا يؤاخذ بوساوس النفس وحديث النفس، لكن ما استقر في القلوب واعتقده الإنسان أو عزم عليه يؤاخذ به. ولهذا قال سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فرتب العقوبة على الإرادة والتصميم، فالإرادة الجازمة والتصميم الجازم غير حديث النفس. حديث النفس الذي لا يستقر لا يؤاخذ به الإنسان، أما ما استقر في النفوس فإنه يؤاخذ به. فالإنسان يؤاخذ بما استقر في قلبه جازما به من النفاق أو الشرك أو التكذيب. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الظن الذي ليس عليه دليل إثم، أما الوساوس التي لا تستقر فليست تكذيبا ولا كفرا ولا شركا ولا تصميما ولا عزما ولا إرادة جازمة ولا شيء مستقرا، وإنما هي حديث يدور في النفس، فهذا مما لا يؤخذ به الإنسان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم. إذن إذا جزم واستقر هذه تحديث النفس بالباطل هذا في قلبه أو عمل، هذا يدل على أنه هذا كله يدخل في الإثم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق أخبرنا سفيان، وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها علي، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال.
في هذا الحديث بيان فضل الله تعالى وإحسانه بأن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، وإذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وهذا موافق لقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فيكتب على العبد ما يتلفظ به اللسان وما يعمل به بجوارحه، وأيضا يكتب أعمال القلوب، وأفضلها التوحيد والإيمان، وأعمال الإنسان كلها تكتب. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: رب، ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله.
قوله تركها من جراء يعني من أجلي. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا ترك السيئة خوفا من الله وطمعا فيما عنده تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة، ولهذا قال الله تعالى: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراء. والحديث الذي قبله أن الله تعالى قال: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. والحديث الثالث فيه القاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فما الصحيحين. ويؤخذ من مجموع هذه الأحاديث الثلاثة أن العبد إذا هم بالسيئة فتركها فله أحوال ثلاثة: الحال الأولى أن يتركها غفلة وإعراضا عنها فهذا لا تكتب عليه. الحال الثانية أن يهم بالسيئة ثم يتركها خوفا من الله فهذا تكتب له حسنة. الحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعزم عليها ويصمم عليها ويفعل الأسباب التي توصله إليها لكن يتركها عجزا عنها فهذا تكتب عليه سيئات الهم والتصميم. ومن ذلك حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فعوقب المقتول بهمه وحرصه على قتل صاحبه وبذله الأسباب وأنه ما منعه إلا العجز لم يمنعه الخوف من الله عز وجل ولا الغفلة عنها. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد بن أبي عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث وزاد: ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك.
في هذا الحديث أن مضاعفة الحسنات لا يقف عند حد، ولهذا قال: كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا على أن المضاعفة لا تقف عند حد ولا تقف عند 700، وهذا على حسب ما يكون بالقلوب من تعظيم الله عز وجل وإجلاله، وبحسب هذه الحسنة وتأثيرها وتعدي نفعها. ويدل على هذا الحديث: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما هو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، قال: فهذا أفضل المنازل. قال: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، قال: فهو يقول: لو كان لي مال عملت بعمل فلان، قال: فأجرهما سواء. قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، هو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، هو يقول: لو كان لي مال لعملت بعمل فلان، قال: هي نيته فوزرهما فيه سواء. فهذا يدل على أن تمني الخير يؤجر عليه صاحبه، وتمني الشر يعاقب عليه، وكأن هذا التمني ليس حديث النفس وإنما هو زائد عن ذلك. نعم. طيب، تعالى نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.